بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. وفي بداية هذا اللقاء اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور فؤاد.
حياك الله أخي أبو هشام، والسلام عليكم جميعا، وأرحب بك وبفريق العمل الرائع في هذا البرنامج الرائع الذي نسأل الله عز وجل يرزقنا فيه الإخلاص بالقول والعمل، وأيضا نرحب بالجمهور الكريم الذي يهتم حقيقة بصناعة القيم وتقديمها للجيل، ونسأل الله أن يجعل في كل الكلمات والتوجيهات والآراء المتبادلة ما يكون منهجية عملية في هذا المجال.
اللهم آمين. إذن البداية معكم دكتور، ونحن على ما يعني مع بداية هذه الحلقات وهذا الموسم الجديد الذي سنتحدث فيه إن شاء الله على استراتيجيات بناء القيم ومنظومة هذه المنظومة التي تهم كل من يبني القيم ويغرسها. بداية دكتور، لعلنا نعرف ماذا نعني باستراتيجيات بناء القيم.
جميل أبو هشام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه وبعد. حقيقة برنامج قيمنا برنامج ترك بصمة عظيمة جدا منذ لحظة انطلاقه، حيث تناول كثير من القيم في مواسم مختلفة، كانت قيم مفتوحة ثم جئنا في موسم من المواسم وربطنا القيم بالمهن، وكان حقيقة موسم جدا رائع. الآن التساؤل الكبير الذي يرد في ذهن كل إنسان تابع برنامج قيمنا أو اهتم بالقيم أو لديه أبحاث أو دراسات، كيف نغرس القيم؟ كيف نعزز القيم؟ ما هي الخطوات؟ ما هي الاستراتيجيات؟ ومن هنا يعني ارتأينا مع فريق البرنامج الرائع وأنت أخي أبو هشام أن تكون الحلقات القادمة هي عن استراتيجيات بناء وغرس القيم. هنا نتكلم عن الجانب العملي بشكل مباشر، إذا لا نتكلم اليوم عن القيمة كقيمة، وإنما نتكلم عن استراتيجية التوصيل للقيمة لذلك المستهدف.
يعني بنتكلم عن أكثر تطبيق القيمة.
بالضبط، والطريقة التي نوصل بها القيمة، بالتالي أستطيع أن أجيبك على سؤالك الأول في مفهوم استراتيجيات غرس القيم. نحن نتحدث عن الأساليب العملية التي نبني بها القيم أو نغرس بها القيم أو نعزز بها القيم، لأن القيم لها مراحل مختلفة، سواء قيمة مفقودة تريد أن توجدها، أو قيمة موجودة تحتاج أن تزيد من بنائها، أو قيمة موجودة ومبنية لكن تحتاج أن تعززها بشكل أكبر. الاستراتيجيات العملية أبو هشام، الخطوات العملية التطبيقية هي التي ستساعدنا إن شاء الله على إيصال القيمة. أنا لدي أبناء وبنات، وأنت لديك كذلك، من يسمعنا من الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نتساءل، أنا أريد أن أغرس قيمة معينة في ابني، كيف أغرسها؟ ما هو الأسلوب العملي؟ ما هي الاستراتيجية العملية؟ هنا حلقاتنا القادمة إن شاء الله ستتناول استراتيجيات، وسنحرص أبو هشام أننا في كل حلقة نسلط الضوء على استراتيجية واحدة نتناولها من زوايا مختلفة، خطوات عملية نعرفها، نبين كيف يمكن أن يتعامل الإنسان بها، ما هي يعني المعوقات التي يمكن أن ترد عندما لا نتعامل معها بشكل جيد وبالتالي لا تؤثر بشكل إيجابي على ذلك المتلقي. هذا هو باختصار شديد استراتيجيات بناء القيم، الخطوات والأساليب العملية.
يعني من هذا المفهوم، وهي شيء يعني مهم الحديث عنه، لكن لماذا الحديث عن استراتيجيات القيم، أهمية الحديث عنها دكتور، في ظل أنه الآن المربي يعني خلص هو عنده في المنهج أو عنده في المادة أو يذكر أبنائه، لكن لماذا استراتيجية، وضع استراتيجية خاصة لبناء القيم؟
نحن اليوم أبو هشام أمام جيل متغير، جيل تقنية،
صحيح،
جيل متسارع، احتياجات الجيل اليوم ليست كالجيل بالأمس ولا قبل الأمس. اليوم كثير من الآباء والأمهات المربين والمربيات في المحاضن التربوية المختلفة يقولون نريد خطوات جيدة أو أساليب معاصرة للتعامل مع احتياجات الجيل. نعم. احتياجات الجيل حقيقة قضية أو سبب أول يدفعني أنا وأنت أبو هشام وكل من يسمعنا إلى قضية أن نتعلم هذه الاستراتيجيات حتى نعطيها عنصر المواكبة، عنصر التجديد، عنصر الإبداع. جميل. هذا السبب الأول. السبب الثاني أننا اليوم نتعامل مع النفس البشرية، والنفس البشرية بطبيعتها نفس صعبة. يعني أنا أستطيع أن أغير منتج، أنا أخذ منتج معين موجود أمامي أستطيع أني أغيره، أدخله على المصنع، أتي بخبراء يدخلون معادلات معينة برمجية ثم يتغير المنتج كما يحصل اليوم في الهواتف النقالة ويحصل في السيارات ويحصل في أي مخترع. لكن عندما تأتي إلى النفس البشرية أن تتكلم عن التعقيد، تتكلم عن العمق، ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي، تتكلم عن مساحة داخلية غير مرئية لنا. يعني حتى أمام الأطباء المتخصصين في الطب العضوي أو الجسدي، هؤلاء يتحدثون عن عمليات عضوية يرونها، حركة الدورة الدموية، حركة الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي إلى آخره. لكن لما نتحدث عن قضية العمق وهي قضية القيم المحركة للسلوك الخارجي، القضية أبعد، أصعب، أعمق، تحتاج تحليل، تحتاج خبرة، تحتاج تشخيص، تحتاج متابعة تنفيذ حتى تصل إلى التطبيق العملي والحقيقي. هنا نقول صعوبة التعامل مع النفس البشرية يتطلب قدرة عالية على إدراك هذه الأساليب وتلك الوسائل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث في وجهة نظري أبو هشام أن القيم وبناء القيم علم، والعلم دائما وأبدا لديه زاويتان، أو دعني أقول يحلق العلم بجناحان. الجناح الأول المعرفة، المعرفة التي هي عبارة عن معلومات نظرية، ثم الجانب الثاني المهارة التي هي عبارة عن خطوات تطبيقية. في استراتيجيات بناء القيم سنحاول نتعلم المعرفة ونتعلم الخطوات التطبيقية. عندما أذكر أي أسلوب أو أي استراتيجية من استراتيجيات غرس القيم أو أساليب غرس القيم، سنتكلم عنها من جانب معرفي ونتكلم عنها من جانب مهاري تطبيقي عملي نماذج نمذجة. هنا نستطيع أن نقول بأننا بالفعل غطينا زاوية التطبيق الذي يحتاجه كثير من الناس. القضية الأخيرة في الجواب على سؤالك أبو هشام، لماذا نتكلم عن استراتيجيات غرس القيم؟ مشكلتنا الحقيقية اليوم للذين يعملون في التربية والتعليم ويعرفون هذا جيدا، هي قياس التغير السلوكي أو قياس التغير التربوي. أنا كيف أستطيع أقول أن ابني الذي أخضعته لمجموعة استراتيجيات من أجل أن أعزز في قلبي قيمة مراقبة الله أو قيمة الطموح أو قيمة التجديد والإبداع، أي قيمة من القيم، أو قيمة التسامح أو التواضع أو الإيثار، كيف أستطيع أن أقول أن هذه القيمة وصلت إلى قلب ابني، تحققت في قلب ابني؟ القياس لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن هناك قبله خطوات إجرائية تستطيع من خلال الخطوات الإجرائية أن تقيس المخرج. فاليوم الذي ليس لديه استراتيجية واضحة للغرس لا يستطيع أن يقيس مخرجات الغرس. فأنا سأطبق استراتيجية غرس واضحة من أجل أن أقيس مخرجاتها، وعندما يتضح لدي أن هذه الاستراتيجية ما جابت النتائج المطلوبة، أعيد الاستراتيجية، أبدل الاستراتيجية، أنوع في محتوى الاستراتيجية. أعطيك مثال بسيط جدا حتى تتضح الصورة. أنا اليوم أقوم من استراتيجيات غرس القيم القصة. طيب أنا جبت أولادي وحكيتهم على قصة من الزمن الماضي على سبيل المثال في التواضع، لكن أولادي ما أصبحوا متواضعين، لا زال أولادي لديهم على سبيل المثال نوع من التعالي على الآخرين. عندما اكتشفت هذا سأبدأ أعود مرة أخرى للاستراتيجية وأفكر هل كانت الاستراتيجية هي المناسبة لتعزيز قيمة التواضع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أنا طبقتها بطريقة صحيحة؟ وهذا يتطلب أن أعرف الطريقة الصحيحة أصلا. صحيح. السؤال الثالث، هل كان الوقت والزمان وغيره من الأشياء التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله عند الحديث على قضية متطلبات الاستراتيجيات. إذن فعليا الحديث عن استراتيجيات بناء القيم وغرس القيم سيغطي زوايا كثيرة، وهو مهم في المرحلة الحالية بكل ما تعني الكلمة.
جميل. دعنا دكتور نتحدث عن الشخص الذي يبني القيم أو باني القيم، الصفات التي يعني يتطلب أن يتحلى بها، أو السمات التي يتحلى بها، لأنه ممكن يكون معاه شهادات جامعية لكن يعجز عن غرس القيم.
صحيح. وبالمقابل قد يكون إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أخرج أجيال ملتزمة بالقيم كما حصل كثير من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. بالفعل وجدنا نماذج عملية، ربما كان البعض منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن هو قيمي، هو شخص قيمي في ذاته، وأنشأ أجيال قيمية. أنا أعتقد أن صفات ومهارات وسمات بعد القيم يجب أن نركز عليها بشكل جيد. لنا دائما وأبدا نقول الفرس بالفارس والسيف بالضارب، يعني أنت عندما تعطي فرس لشخص لا يستطيع أن يركب ذلك الفرس ولا أن يسوسه، ولو كان خيل عربي أصيل فإنه لا يستطيع أن يحقق شيء من المنافسات المسابقات ولا غيره إلا بالفارس الذي عليه. الذي نريد أن نقوله بأنه قد توجد استراتيجيات، وقد نتكلم في الحلقات القادمة عن الاستراتيجية، لكن من هو الذي سيستخدم الاستراتيجية؟ هنا نتكلم عن سمات وصفات ومهارات باني القيم. أنا أعتقد بأن يمكن أن نجملها في عدد من تلك السمات والمهارات جملة واحدة. الأولى أو السمة الأولى هي قضية إخلاص النية لوجه الله جل في علاه. ما يمكن يا أبو هشام أنني أؤثر وأترك بصمة في الآخرين وأستطيع أن أغرس فيهم قيم وأثر ممتد والنية ليست صافية أو ليست مخلصة لوجه الله جل في علاه. الإخلاص أمر عجيب في قضية إبلاغ الرسالة، وبالتالي هذا تذكير لنفسي ولك أبو هشام ولكل من يسمعنا ولفريق البرنامج. دائما وأبدا نقول يا إخواني يا أخواتي، ذكروا أنفسكم بقضية الإخلاص. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فقضية الخير والصلاح، اليوم عندما أحاول أغرس قيم في محضن تربوي أو في مدرسة، أنا معلم أو معلمة أريد أن أغرس قيم، فعندما استحضر النية أنني أفعل ذلك لوجه الله، لا ليقال لأني شخص مؤثر، لا ليقال لأني والله رجل
طلاب يعني فلان أو أبناء فلان أو
طلاب فلان أو أبناء فلان، والله شوفوا فلان كيف ربي، شوفوا فلان كيف تربي. لا، أنا اليوم أريد أن أخرج جيل عابد لله، قائم بحقوق وطنه، متسامح، متعايش مع الآخرين. إذن هذه النية التي يستحضرها لوجه الله هي السمة الأولى من سمات باني القيم. والعجيب أبو هشام عبر التاريخ المؤثرين قيميا، عندما تعود إلى تفاصيل التفاصيل في حياتهم تجد أن بينهم وبين الله رابطة عجيبة في العبادة واستحضار النية. مع كل استراتيجية بناء قيم يفعلونها أي كانت الاستراتيجية، لديهم انكسار بين يدي الله أن يوفقهم لتلك الاستراتيجية، أن يعين، أن يجري على أيديهم الخير. فهو لو حاول يطبق أي استراتيجية ستجد قبلها متذلل بين يدي الله مستحضر النية أن تبلغ يعني هذه الاستراتيجية في قلب ذلك المتلقي. فالنية النية النية مطية كما يقال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، السمة الثانية، قضية الهم، أو دعني أقول استشعار المسؤولية. أبو هشام أنا قد استشعر المسؤولية في أولادي وبناتي، لكن أحيانا البعض لا يستشعر المسؤولية في أولاد وبنات الآخرين. من العجيب أن الذين يحملون هم أبناء وبنات المسلمين ويتحملون هذه المسؤولية يعود هذا الهم في أولادهم وبناتهم فيحميهم الله ويحفظهم. والله يا أبو هشام مر علي في عشرات اللقاءات التربوية مع إخوة فضلاء وأخوات فاضلات عملوا في مجال التربية، تقول الواحد منهم تعاملت مع طالباتي في الفصل على أنهم بناتي، وأصبحت أراعي قضية كل شيء في حياتهم، سلوكياتهم وأقوالهم حتى الجانب العلمي. بناتي بناتي، يعني أنا قلق عليهم. يقول وعوضني الله في بناتي وفي أولادي شيء عظيم جدا في دراستهم وهدايتهم وحفظهم من القرآن وإلى آخره. إذا قضية المسؤولية الهم هذه سمة مهمة جدا من صفات باني القيم. لماذا؟ لأن قضية بناء القيم يعني عملية فيها مشقة. إن لم تدفع للإنسان أو إن لم يكن تحمل المسؤولية حاضر في ذهن الإنسان فربما يعني يتسرب إن صح التعبير. أيضا ميزة وجود المسؤولية لدى الإنسان تجعله لا يلقي بالتبعية على الآخرين. يعني اليوم أنا أولادي أحربيهم، طيب هل يمكن أن أقول والله أنا ما أحربيهم لأنه أو ما حقدر أربيهم لأنه المجتمع يعيش عالم التقنية وعالم الانفتاح وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا يمكن لأب أو أم عاقل أو عاقلة يقولون مثل هذا الكلام. نفس هذه القضية سنقولها مع أبناء وبنات المسلمين عندما نكون مسؤولين عن التربية، سواء في محاضن المؤسسات التعليمية أو في المؤسسات التربوية أو الجمعيات الخيرية أو حتى المنابر الإعلامية. أنا سأتحمل مسؤولية نفسي، لن أعلق الشماعة أو لن أعلق على شماعة الآخرين أي إخفاق يحصل في تربية الجيل. إذن السمة الثانية هي سمة الهم والمسؤولية. السمة الثالثة مرتبطة بالثانية حقيقة، وهي قضية الدافعية. الدافعية تعني باختصار أبو هشام أن الإنسان حريص على أن يستمر، يتقدم للأمام، لا يتوقف، لا يتعثر، حتى لو وجدت معوقات أو صعوبات أو تحديات، الدافعية الداخلية تدفعه للاستمرار. وهذا الفاصل ما بين الناجح والفاشل. أحيانا الفاشل في أي مشروع حياتي الدافعية لديه ضعيفة، مجرد أن يجد أول عقبة أو أول حاجز لا يفكر في القفز من فوقه، يقف أمامه ويضع يده ربما على خده ويبدأ في عملية التألم والتأوه، وهذه الظروف وهذا أمر الله وش نفعل وش نعمل وإلى آخره.
جميل. سؤال هنا دكتور تأذن لي في هذه النقطة بالتحديد، هل يكون الباني لهذه القيم والمهارات هل يكون مثلا الأب والأم بالدرجة الأولى، أم أن مثلا الأب إذا كان مشغول يترك الأمر إلى أستاذه أو معلمه أو مدرسته؟
صحيح. المدرسة الأولى في بناء المنظومة القيمية في نفس الطفل هي البيت والأسرة، هذا لا يختلف عليه اثنان. الدراسات العلمية كلها تثبت بأن السنوات الأولى من عمر الطفل تتشكل فيه كثير من القيم، لا يعني أنها نهاية المطاف ولا يعني أنه لا يمكن تغييره بعد ذلك، لكنها مهمة في غاية الأهمية. ولذلك حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، هذا دليل واضح على أن الأسرة معنية بذلك. لكن لا يتوقف الحد إلى هنا، الأب والأم معنيين، ثم بعد ذلك تنتقل أو ما لا تنتقل المسؤولية، وإنما تصبح مسؤولية تشاركية مع جهات أخرى بعد ذلك. صحيح. تأتي المدرسة لها دور، يأتي الجمعية الخيرية، محفظ القرآن، أيا ما كان، المجتمع، الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهير السوشيال ميديا، الكل يصبح معني بالتكاتف والتعاضد من أجل البناء القيم لذلك الطفل أو لذلك الشاب. اليوم تعرف أنت أحيانا أنا كأب أو كأم أو هي كأم بنحاول نغرس قيم معينة في أبنائنا وبناتنا، لكن يمكن لابن أن يتابع أحد مشاهير السوشيال ميديا الذي ربما لا يستطيع أن يقدم محتوى
ويؤثر
جيد
فيه تأثير
يؤثر عليه سلبا. نعم. وبالعكس أحيانا قد أحاول أن أغرس في ابني قيمة الكرم والإحسان وأفشل، ثم يأتي أحد مشاهير السوشيال ميديا الذين هم يقدمون محتوى قيمي نوعي فيؤثر في ابني تأثير جدا إيجابي. إذن المسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة ثم تتسع دوائرها تلقائيا مع كلما يعني انغمس الابن داخل حلقات المجتمع المختلفة. نعم. إذن مرة أخرى قلنا النية، الهم والمسؤولية، الدافعية. القضية الرابعة من السمات أبو هشام هي قضية القدوة. أبو هشام لا يمكن أن أؤثر في أبنائي وبناتي، لا يمكن أن أؤثر في طلابي وطالباتي بمفهوم معين أو قيمة معينة أنا غير مطبق لها. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أنا كيف أستطيع أن أقول لأولادي كونوا جادين في عملية الصلاة ويجدوني أنا أمامهم لا أصلي، كونوا أصحاب همة عالية
همة عالية وهو
إيه في الدراسة وأنا لا أكون كذلك، أو همة عالية في العمل وأنا لا أكون كذلك. حافظوا على الأمانة التي تسند إليهم، يجدون أبوهم يضيع الأمانة أو المعلم الذي يعلمهم يضيع الأمانة. فالقدوة أعتقد أنها جدا مهمة. نعم. وربما في إحدى حلقاتنا في استراتيجيات غرس القيم سنتكلم عن القدوة بشكل منفصل. السمة الخامسة أبو هشام هي قضية المرونة. من السمات المهمة لباني القيم وغارس القيم أن يكون مرن. مرن يعني يقابل التغيير والتشكيل وتعديل الاستراتيجية. أما الشخص الغير مرن هو مثل ما يقال 1+1=2. في التربية ليس صحيح أن تقول 1+1=2، يجب أن تكون 1+1 تساوي نتيجة مختلفة حسب المعطيات المختلفة. فأنا سأضطر هنا أنني أغير وأبدل في بعض الاستراتيجيات عندما أفشل في تحقيق استراتيجية، وهذا ربما نستشفه أنا وأنت أبو هشام ومن يسمعنا من الإخوة والأخوات من منهجية نوح عليه السلام، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم. وهناك يعني لهم سرا وجهارا ليلا ونهارا وعدد الأساليب ونوع التوقيتات وبكل الاستراتيجيات. هذه المرونة التي نحتاجها. المرونة تعني لا تعني التنازع المبادئ والقيم، المرونة تعني المرونة في الاستراتيجية المستخدمة في غرس القيم مع ذلك الجيل، وأيضا تفهم واقع الجيل، وهذا الذي سيأتي بعد
للأسف دكتور في بعض الأحيان يعني يفهم البعض أن التربية والقرص القيم يعني بالجد والصرامة والجدية.
صحيح. يعني دعني أقول أحيانا تكون بالسلطة أكثر من من قضية المصطلح الجدية. الجدية مصطلح جميل لكن لا يتعارض أبدا مع المرونة. المرونة هو عملية التغيير والتبديل، أما الجدية يقابلها اللا جدية، اللا مبالاة. فأكيد إنه اللا مبالاة مرفوضة، لكن الذي يحصل أحيانا في التربية قضية السلطة أو الجلافة أو الغلظة. خلاص أنا الأب، أنا ربي أولادي بهذه الطريقة،
أفرض عليك كذا خلاص. نعم
صحيح، أنا أفرض عليك كذا. وهذه السلطة التي لا تحقق الإقناع. اليوم لما نتحدث عن قضية الإقناع، الإقناع منهجية تأثير دائم، أما السلطة فهي منهجية تأثير مؤقت. متى ما كان تحت سيطرتي، مثل ما يكون الطفل الصغير تحت سيطرتي، افعل لا تفعل سيفعل، لأنه يخاف من الضرب، يخاف من العقوبة. لكن عندما يكبر تحدث عملية الاصطدام، ويتفاجأ كثير من الآباء والأمهات وطبعا المربين والمربيات يتفاجئون بالتمرد الذي يحصل بعد ذلك، لأن القضية لم تكن إقناع، القضية كانت فرض سلطة. فرض السلطة لا يمكن أن يسمى في يوم من الأيام بتأثير أو تأثير بناء قيمي صحيح. هذه من السمات أيضا. قلنا المرونة، والمرونة ينبع عنها قضية أخرى، وهي قضية المعايشة. أبو هشام، أنا إذا لم أقترب من أبنائي وبناتي وأعيش تفاصيلهم وأفهم واقعهم، لن أكون مؤثر في قيمهم. أنا إذا لم أقترب من طلابي وطالباتي وأعيش معهم تفاصيل حياتهم، أفهم اهتماماتهم، أتعرف تماما على واقعهم المعاصر، لن أكون مؤثر في حياتهم بشكل جيد. باني القيم، غارس القيم، لابد أن يكون صاحب معايشة وقرب بشكل كبير جدا من المتلقي الذي يريد أن يعزز فيه تلك المبادئ وتلك القيم. الجانب العنصر الذي بعد ذلك، أو من السمات المهمة في نظري، هي قضية المعرفة. والمعرفة هنا علم. كيف يعني معرفة أبو هشام؟ أنا اليوم بعزز قيمة على سبيل المثال التواضع. لابد يكون لدي أنا معلومات كافية عن التواضع. ما هو التواضع؟ أدلة، نصوص، قصص، أخبار، كيف عزز التواضع، ما هي الأساليب الأمثل،
قصص من التواضع وغيرها،
قصص من التواضع إلى آخره. هذه كلها كم معرفي يجب أن يكون لدى غارس القيم، كم معرفي عن القيمة التي يريد أن يعززها، ويجب أن يكون مستبحر فيها، متمكن، متشبع. ودائما أبو هشام عندما أتحدث في موضوع أنا متشبع به، حتى المتلقي يدرك أنني متمكن في موضوعي، أتكلم فيه وأنا فاهم كل تفاصيله. لكن عندما أتكلم عن موضوع أنا أساسا لا أمتلك فيه المعلومة العميقة ولا الدقيقة، ما أعتقد أنني سأكون يعني مؤثر وغارس قيم، والمعرفة عندي ضعيفة. آخر سمة من سمات غارس القيم، وهي سمة أيضا مهمة جدا، هي قضية الممارسة العملية. جميل. الخبرة العملية التطبيقية. اليوم ستجد فرق كبير جدا بين معلم يدرس في السنة الأولى ومعلم يدرس في السنة العاشرة، بين أب يتعامل مع أول طفل وأب يتعامل مع الطفل الثالث. السبب تعرف ما هو؟ هي قضية الممارسة. من الجميل، أن الإنسان يمارس عملية التربية، تطبيق عملي. إذا لم تستطع أنتم أول، أفضل طبعا أن يمارسه قبل أن يخبأ، قبل أن يطلب منهم بشكل مباشر. يعني أنا اليوم إذا كنت ابن أكبر في بيتي، فعلى الأقل أشوف أبوي وأمي كيف جالسين ربوا أولادي وبناتي. إذا أنا مساعد مدرس أو مؤهل أن أكون مدرس، يمكن أن أزور وأتعلم وأتعرف المدرسين السابقين، حتى صحيح. يكون لدي جزء من عملية الممارسة العملية. يعجبني في القضاء أبو شام، يعجبني في القضاء أن القاضي قبل أن يكون قاضي يمر بمرحلة يسموها ملازم قاضي أو ملازم قضائي. نعم. ملازم القضائي هذا هو قاضي، تعين قاضي فعلا وحصل على شهادة القضاء علميا، لكن الجانب العملي يحتاج أن يمارسه على أيدي خبراء، فيجلس 3 سنوات يتنقل فيه تقريبا بين 3 قضاة في كل سنة قاضي، من أجل أن يرى الممارسة العملية في فصل القضايا بين المتخاصمين. هذه الجانب العملي. يا ليت يكون عندنا ملازم تربوي. يعني فعليا فكرة الملازمة التربوية فكرة جدا رائعة، أنني أجيب واحد متخصص في التربية وأجعله ملازم لثلاثة مربين في كل سنة، يكون مع أحد المربين حتى يتعلم أصول التربية ويمارسها تطبيقا عمليا.
هل يلزم من هذا الموضوع دكتور أنه مثلا يتابع أحد المتخصصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يستفيد منه في مواضيع غرس القيم وكيفية
صحيح. هذا 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 كلام صحيح 100%. يعني أنا عندما أتعلم، عندما أتابع من هو سبقني وكان أكثر مني خبرة وأكثر مني عملا وديناميكية ولديه مجال، واليوم فضل الله عز وجل السوشيال ميديا فتحت للناس آفاق جدا رائعة ومتميزة. اليوم أستطيع أدخل على قناة يوتيوب فأجد نتاج تربوي لخبير تربوي أمضى سنوات طويلة قدم نتاجه عبر قناته في اليوتيوب. اليوم أستطيع أدخل على بعض الأبحاث، أدخل على بعض المواقع الإعلامية إلى آخره. قطعا هذه إحدى الخطوات العملية للذين يريدون أن ينجحوا. ولا تنسى أيضا بأن حضور الدورات التدريبية مع المتخصصين، الاستشارة الفورية مع المتخصصين إلى غير ذلك، هذه وسائل يمكن أن تبني شخصية باني القيم. ويظل في الأخير أن باني القيم والمؤثر الحقيقي في معادلة البناء. تفضل.
نعم، بارك الله فيك. أنا أستأذنك دكتور إلى فاصل قصير، ونواصل إن شاء الله معكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل مع نبذة مختصرة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بناء القيم. انتظرونا بعد هذا الفاصل.
محبة في الأهل وبركة في الرزق ومنسأة في الأجل، من عظيم ما جاء به الإسلام ومن أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة، إنها صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم تكون بزيارة الأقارب والإحسان إليهم، وإيصال ما أمكن من الخير لهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وعيادة مريضهم، والتصدق على فقيرهم، ومشاركتهم في أفراحهم، ومواساتهم في أحزانهم. وتكون كذلك بكل ما تعارف عليه الناس مما يقوي من أواصر العلاقات بين الأقارب والأرحام، كالصلة عبر وسائل التواصل الحديثة وغيرها. وأما عمن يجب وصلهم من ذوي الأرحام فهم أولو القربى من الأصول والفروع، كالآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم. فهؤلاء جميعا لهم حق البر والصلة بالمعروف، كل بحسبه. واعلم أن الصلة ليست مكافأة، بحيث لا تصل إلا من يبادلك الصلة، بل هي عبادة مستقلة، فتصل من قطعك وتعطي من منعك من أقاربك. ففي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا قاطعه قريبه بادره هو بالصلة. وكما أن للصلة ثوابها العظيم، فلقطيعة الرحم عقاب أليم. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. دكتور، كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن سمات ومهارات التي يعني تتطلب من باني القيم، ولعلنا نأخذ هذه الزاوية أو النافذة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والمعلم الأول في بناء القيم.
جميل. دائما وأبدا أبو هشام، إذا أردنا اليوم أن نحيي الجيل أو نحيي الأمة أو نوجد جيل قيمي، فالعودة إلى منهج محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل أسلوب تربوي عميق يكسبنا المهارات والسمات والخصائص. لما تتأمل في الأحاديث أو تتأمل في المواقف من السيرة النبوية، تدرك آنذاك كيف خرج محمد عليه الصلاة والسلام أبناء في المدرسة المحمدية، أبناء قيميين، تلامذة نجباء قيميين. منهج محمد عليه الصلاة والسلام في البناء القيمي منهج كبير حقيقة، وهناك رسائل ماجستير ودكتوراه سجلت في أجزاء من منهجيته عليه الصلاة والسلام. لكن أنا هنا سأركز على أربع سمات من سماته عليه الصلاة والسلام أو منهجيته في قضية البناء القيمي. السمة الأولى هي سمة عمق المعرفة بطبيعة الأشخاص، وهذه حقيقة أبو هشام مهمة جدا. أنا عندما أريد أن أعزز قيمة في شخص ما، يجب أن أفهم من هو هذا الإنسان، ما هي اهتماماته، ما هي طبيعته، نمط شخصيته، كل هذا يؤثر. نعم. على وتفكيره، كل هذا يؤثر على اختيار الاستراتيجية المناسبة لغرس القيم. وهنا سأعطيك بعض المواقف من سيرته عليه الصلاة والسلام. خذ على سبيل المثال جرير بن عبد الله البجلي، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، أسلم مؤخرا. كان من ملوك اليمامة أو سيد من سادات قبيلة بجيلة، وبالتالي كان له منزلة ومكانة في قومه. يقول جرير بن عبد الله البجلي: والله منذ أسلمت ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. لاحظ الآن أنه هو أتى على آخر 3 سنوات من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرف جيدا أن هذه السنوات الأخيرة من حياة عليه الصلاة والسلام كانت أيضا فيها مشاكل، يعني كان لا يزال هناك اليهود في المدينة والمنافقين ومحاولات الاغتيال موجودة، ولذلك هو سمم عليه الصلاة والسلام في هذه في هذه السنوات الأخيرة، سمم عليه الصلاة والسلام وعانى كثيرا، كان هناك تحديات على مستوى أسرته، الفقر الذي كان موجود في المدينة، تحديات اقتصادية، تحديات سياسية،
مسؤوليات كبيرة سبحان الله. نعم
جدا. ومع ذلك كان عندما يمر على جرير بن عبد الله البجلي يتبسم في وجهه، وكلما مر جرير عليه تبسم في وجهه. هذا مفتاح جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، سيد في قومه يحتاج تقدير معين ومنزلة معينة واحتفاء معين. المعرفة العميقة بطبيعة الأشخاص تفتح القلوب، وعندما يفتح القلب أستطيع أن أعزز في ذلك القلب القيم التي أريدها. هذا المفتاح نموذج عملي من نماذج محمد عليه الصلاة والسلام، المعرفة العميقة بالأشخاص. قل مثل ذلك في قضية قصة ثمامة بن آثان، القصة المشهورة التي كانت هي سبب إسلام ثمامة. ثمامة كان أيضا سيد من سادات قبيلته، وكان معروفا في أرض اليمامة بالسيادة، وكان شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام كانت بعض السوارخ يعني الذين يحمون المدينة، سرايا، بعض السرايا الذين يعني السرية التي تحمي المدينة، ألقت القبض على رجل كان سائرا في طريقه إلى مكة، وإذا في طريقه إلى 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 نجد، وإذا هو ثمامة بن آثان ربط في زاوية المسجد أو في ساري من سوار المسجد، أخرج عليه الصلاة والسلام أو نود بأن هناك يعني أسير، فإذا هو ثمامة بن آثان. هذا قال هذا ثمامة ابن آثار يعني سيد من سادات قبيلته، ثم قال يا أو ملك اليمامة آنذاك، ثم قال يا ثمامة ما وراءك؟ قال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل إن تريد مالا أعطيتك، تبغى فلوس أعطيك، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني شخص وراء قبيلة تطالب بدمه. تركوا عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول كاملا، وكان الأسير يربط في ساري من سوار المسجد، ثم بعد ذلك يحل وقت قضاء حاجته وطعامه، يشاهد المنظر، يشاهد الصحابة، يشاهد الصلاة داخل الحرم النبوي. تركه في اليوم الثاني، سأله نفس السؤال فأجاب بجوابين دون الثالث، ترك قضية خيار الدم أو القتل لأنه شعر أنه عليه الصلاة والسلام لن يقتله، فقال إن تريد مالا أعطيتك، وإن تعفو تعفو عن شاكر، تركه عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم الثالث سأله نفس السؤال فأجاب بنفس الإجابة، فقال أطلقوا سراحة أو أطلقوا أسارة، فخرج ثمامة بن آثان ليس بعيدا، ثم توضأ واغتسل ثم عاد ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وهو جالس بين أصحابه، ثم قال يا محمد إن كان وجهك أبغض الوجوه إلى قلبي إنه اليوم أحب الوجوه إلى قلبي، وإن كان دينك أبغض الأديان إلى قلبي إنه اليوم أحب الأديان إلى قلبي، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظ الآن هو لم يدعو بطريقة مباشرة، هو لم يطلب منه مباشرة أن يسلم، وإنما فقط استخدم استراتيجية معينة في جعله يعيش الحدث مع تقديره، ثم عفى عنه عفا عنه. هذا المعرفة العميقة بنفوس الآخرين هي التي تعزز القيم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. أنقلت من قضية ثمام الملك من ملوك اليمامة إلى شاب عادي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام تلتهمه الشهوة، يريد أن يقع في ما حرم الله لأنه شاب ولديه غريزة، دخل عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إئذن لي في الزنا، إئذن لي في الزنا. تخيل السؤال، وضع نفسك أبو شام في السياق، لو جاءك شاب وطلب هذا الطلب أمر ليس بالسهل ولا يمكن يتعامل الإنسان فيه بسهولة، لكن عليه الصلاة والسلام كان يدرك أن هذا الشاب احترق بنار الشهوة، وأنه يحتاج احتواء معين لتعزيز قيمة العفة لديه، فقال اجلس ادنو مني، كلها خطوات عملية في معرفة عميقة بهذا الشاب. ثم وضع يدي على ركبتي الشاب، ثم قال أترضاه لأمك؟ قال لا، قال كذلك الناس لا يرضون لأمهاتك، لعمتك، لخالتك. دخل من مدخل معين يرتبط بغيرة هذا الأعرابي أو هذا العربي الأصيل الذي لا يمكن أن يرضى بمثل هذا على أسرته. ثم بعد ذلك قام الرجل بعد أن ضرب على صدره ودعا له، قام وقد زال عنه كل شيء. المعرفة العميقة بشخصية هذا الإنسان جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه بطريقة مختلفة في غرس القيم. قل مثل ذلك في الأعرابي الذي جاء يبول في المسجد والذي بال فعليا في المسجد، نعم. وكان الصحابة أن يقوموا إليه لكنه منعه. هذا الأعرابي قليل العلم والمعرفة، وبالتالي يحتاج أن يتعامل مع عليه الصلاة والسلام بطريقة مختلفة. ثم دعاه بعد أن أريق على بوله ذنوبا من ماء، دعاه عليه الصلاة والسلام ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي لذكر الله وما ولا. قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد تحجرت واسعا. لاحظ الآن التعزيز القيم العجيب من خلال معرفة هذا.
مهم جدا، مهم جدا دكتور هذه النقطة، بس يعني تعليق بسيط على هذه النقطة. عمق المعرفة بطبيعة الأشخاص وهم خصوصا المربي إذا كان يعني يريد أن يفهم طبيعة، وحتى أيضا الأب، يعني قد يكون الإخوة الابن الأول طبيعة تفكيره وتعامله تختلف عن، وبالتالي تختلف عن أخوه الأصغر منه مثلا.
صحيح، وهذا واجهناه كثير في التربية. يعني يقول يا أخي أنا ولد الأول طلع، ولدي الأول طلع كذا والثاني يا أبوي طب هذا ما هو مصنع، هذه ما هي علب منتجات نفس المقاس ونفس الطول والعرض، هذا بشر، وبالتالي يعني مختلفين. هذا الابن الأول له ظروف معينة خلقية وخلقية، وهذا له ظروف معينة أيضا. يجب أن يتعامل مع الإنسان مع الأنماط المختلفة، وهذا الذي تعلمناه من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. السمة الثانية التي هي من سمات المنهج النبوي في تعزيز القيم المعايشة، القرب. وأنا ذكرت المعايشة والقرب من سمات بان القيم، وهنا أؤكد عليها. محمد عليه الصلاة والسلام وأبو هشام لك أن تقرأ في السيرة، يخرج من بعد صلاة الفجر ويعايش أبناء الصحابة يوما كاملا، يعايش زوجاته ويعايش الصحابة، يجلس مع الصحابة يعايشهم حتى مناماتهم، حتى تخيل المنامات. يعني بعد صلاة الفجر يقول لهم من رأى منكم رؤيا فليقص علي رؤياي. تخيل إلى أي مستوى. أنا والله أسأل نفسي سؤال أحيانا، هل أنا في يوم من الأيام فكرت أسأل أبنائي في جلسة كذا أقول لهم أعطوني أحلامكم، إيش آخر أحلامكم؟ يعني مرة من المرات قلت لبعض الزملاء، يعني كنت سألت أولاد، قال يا دكتور أنا ما لحقت اليقظة، تبغاني ألحق المنامات؟ قال اليقظة ما سألتم عنها. فعليا عندنا قصور، لكن محمد عليه الصلاة والسلام تجاوز مرحلة اليقظة إلى مرحلة المنامات، الرؤى. قصوا علي رؤاكم بأبي وأمي صلوات الله وسلم. يمر داخل المدينة يجد الأطفال صغار يلعبون، يدخل يلعب معهم عليه الصلاة والسلام، ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان راميا، يشاركهم اللعب. إذن غرس القيم في منهج محمد عليه الصلاة والسلام يعني المعايشة، القرب، أنك تكون وسط الحدث. كيف أبني قيم في أبنائي وبناتي وأنا بعيد عنهم مشغول؟ كيف تبني هي قيم في بناتها وأولادها وهي مشغول بوسائل التواصل الاجتماعي أو بخرجات أو بلقاءات أو بزيارات؟ كيف أنا كمربي في محضن تعليمي أو تربوي يريد أن أبني قيم وأنا أقتصر مع في علاقتي بالطالب أو الطالب بأقصى درجات المادة العلمية المختصرة جدا، فلا أنشطة صفية ولا لا صفية ولا غير ذلك؟ كيف أستطيع أن أغرس القيم إلا أن تكون هناك درجة من عملية المعايشة؟ منهج محمد عليه الصلاة والسلام يؤكد على عملية المعايشة. الثالث وهي قبل الأخير في المنهجية النبوية، طول النفس. أبو هشام النبي عليه الصلاة والسلام عاش 23 سنة في الرسالة الإسلامية، 13 سنة في مكة، 10 سنوات في المدينة، كلها يعزز فيها قيم. لاحظ المرحلة الطويلة، بل كان لديه صبر عجيب. يعني لما يأتي ملك الجبال في حدث هو في قمة الألم، خرج مطرودا أو خرج يعني خائفا من أهل مكة، ذهب إلى الطائف، خرج مطرودا من أهل الطائف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هنا في المكان ما بين مكة والطائف في ظل هذه الظروف التي ذكرتها لك، يأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، ويقول له إن جبريل، يعني جبريل يقول له إن ملك الجبال ينتظر منك الأمر، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. أنا وأنت وكل من يحضر هذا القصة، لو أنا الآن طردت من هنا ومن هنا وهم رفضوا النور الذي معي، أنا على الحق وهم على الباطل، فيأتيني هذا العرض على أقل تقدير أقول نعم اقتلوهم على سبيل المثال. لكن عليه الصلاة والسلام قال لا، هذه قضية طول النفس، معرفة أن البناء القيم يحتاج وقت. قال لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده، وحصل، حصل، خرج من أصلابهم، خرج من الوليد ابن المغيرة خالد ابن الوليد، وخرج من أبو جهل عكرمة بن أبي جهل، وهكذا. إذن هي القضية قضية صبر. منهجية محمد عليه الصلاة والسلام في بناء القيم هي منهجية صبر، مستلة من قول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم. أعطانا نموذج عملي، أولو العزم للرسل، اذهب لأولئك الخمسة عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم، خذ نوح، خذ موسى، خذ عيسى، خذ إبراهيم عليه السلام، خذ هؤلاء جميعا حتى تدرك كيف كل واحد فيهم صبر. إذا عملية الصبر مطلوبة في قضية البناء القيمي. اللفتة الأخيرة،
نعم تفضل،
في المنهجية النبوية في منهج النبي عليه الصلاة والسلام في بناء القيم هي قضية تغليب الجانب الإيجابي، النظرة الإيجابية للآخرين. أبو هشام أنا عندما أنظر لابني أو إلى الطالب اللي عندي على أنه مجرم وأنه مسيء وأنه لا يصلح فيه الخير وأنه بيئة غير صالحة وأنه تربة غير صالحة، لن أحاول أن أجتهد في إصلاحي، لأن هذا الانطباع الموجود لدي سيكون عائق بيني وبين تكرار المحاولة الاستصلاحي. لكن عندما تكون النظرة إيجابية بأنه فيه خير، وأنه حتى لو وقع في الخطأ فهذه خطأ عابر.
لأن الدكتور للأسف يعني بعض المعلمين أو المربين يقول لك هذا الجيل كله ترى ما هو،
وهذه المصيبة في التعميم. يا أخي، هل يوجد أقصى من أن يكون لديك شخص مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب مكررها معلنة معروفة عند الناس، ومع ذلك يتوسم فيه النبي عليه الصلاة والسلام الخير؟ يأتي الرجل شارب الخمر يجلد مرة واثنين وثلاثة وأربعة، صحابي في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام والوحي يتنزل في المدينة النبوية، وخذ ما تريد أن تقول من كلمات، خلاص كل هذه الكلمات موجودة، وهذا يكرر شرب الخمر ويجلد في كل مرة. فلما يؤتى به كرارا ومرارا، من الطبيعي أن بعض الصحابة يقول قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به، قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به، وهذا حصل فعليا.
سبحان الله.
فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعن أو لا تقبح، فوالله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله، هذا تغليب للجانب الإيجابي، وهذا الذي نريد أن نقول عليه. اليوم محمد عليه الصلاة والسلام في المنهجية القيمية أعطانا درس عملي حقيقي تطبيقي واقعي، كيف كيف ننظر إلى المتلقي القيم على بنظرة إيجابية. دائما وأبدا تفاءلوا بالناس، تفاءلوا فيما عنده. يكفيك يا أخي أن هذا الإنسان مسلم، أحيانا يكفيك أنه إنسان، وبالتالي هو محتاج إلى نوع من، حتى في التعامل مع الكفار، حتى في التعامل مع الكفار أحيانا تحتاج إلى نوع من التغليب الإيجابي في قضية دعوة إلى الله عز وجل حتى تدعوه إلى الله.
وحقيقة يعني دكتور أيضا أختم أنه تغليب يعني ينظر إلى الأجر المترتب على هذا المجهود، وإن تضاعف المجهود والبذل فهناك إن شاء الله الأجر من الله سبحانه وتعالى.
صحيح. وهذا مشاهد أبو هشام في كثير من الحالات التي يغلب فيها أصحابها الأجر الإيجابية، تكون النتيجة حاضرة وبقوة. ناهيك عن قضية الأجر الذي تفضلت عنه طبعا أكيد، لأن أنا عندما أبذل جهدي سأؤجر على جهدي ولن أؤجر على نتيجة جهدي، وهذه معادلة مهمة يجب أن يعيها كل من يعمل في مجال الاستصلاح التربوي. أنت تؤجر على الجهد الذي تبذله لا على النتيجة. أنا حاولت ربي ولدي وتعبت معاه سنين طويلة، ولدي ما خرج بالصورة التي أريدها، أنا مأجور عند الله على ما تعبت عليه من بذل، أما النتيجة فهذه أمرها بيد الله عز وجل. إن
عليك بارك الله فيكم دكتور. نستأذنكم أيضا بفاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
هل أزعجك ضيق المعيشة وغلاء الأسعار؟ إذا كنت تريد زيادة دخلك فهناك أسباب لزيادة الرزق، منها تقوى الله وترك المحرمات. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها التوكل على الله تعالى، ففي الحديث لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبسط الرزق يشمل توسيعه وكثرته والبركة فيه. ومن أسباب زيادة الرزق الاستغفار، قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها الصدقة، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومنها الدعاء، قال تعالى واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الدعاء المأثور اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ومن أسباب زيادة الرزق شكر الله تعالى على نعمه، قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة، ومنها السعي في الأرض والأخذ بالأسباب. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومنها التبكير في السعي، فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب أيضا بالدكتور فؤاد مرداد. حياكم الله يا دكتور. إذا بعد أن تناولنا هذه النبذة وهذه الإطلالة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه للقيم، لعلنا أن نذكر إلى محور مهم جدا، المتطلبات اللازمة لاختيار الاستراتيجية. يعني كيف يمكن أن أحدد اختيار الاستراتيجية المناسبة التي تفضلت بها، وبالتالي ماذا يلزم حتى أبدأ؟
هذا السؤال مهم أبو هشام، ويجب على كل من يتابعنا في حلقات قيمنا خاصة في الموسم الجديد أن يركز على إجابة هذا السؤال، لأنها مدخل لكل الحلقات القادمة. عندما نتحدث في الحلقات القادمة بعون الله عز وجل عن بعض الاستراتيجيات، ستكون هذه المعايير التي سأذكرها الآن حاضرة في أذهاننا، لأننا استخدام الاستراتيجية مرتبط بمجموعة معايير، مثل ما نقول قضية تفصيل الثوب أو تفصيل اللباس أو اختيار الطعام له معايير. أعتقد أن هذه المعايير طبعا نص عليها المتخصصين في دراسات علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاتصال وأيضا علم الشريعة، والمتخصصين في المجال القيمي ذكروا كثير من المتطلبات يجب توفرها لاختيار الاستراتيجية لدى الباني. يعني أنا باني قيم، يجب أن أكون لدي مجموعة معايير على ضوءها أختار الاستراتيجية المناسبة. المعيار الأول هو العمر، ونقصد بالعمر أبو هشام هو قضية السن للمتلقي. الأطفال غير المراهقة غير كبار السن، وبالتالي كل مرحلة خصائص عمرية، وهذا يعرفه المربين وكل الناس يعرفونه. أنا أتعامل مع طفلي بطريقة معينة لا أتعامل فيها مع من هو أكبر من مرحلة الطفولة. الطفل يتلقى بوسائل تعليمية معينة واستراتيجيات تعليمية وتربوية معينة تتناسب مع خصائصه العمرية، قد لا يتلقى بها من هو أكبر منه سنا. مهم جدا لمعاشر المربين والمربيات أن يكون لديهم إلمام بخصائص النمو لكل مرحلة، وأنا أقول هذا الكلام بالذات للأباء والأمهات. المعلمين والمعلمات، المربين والمربيات قطعا أخذوا دورات تدريبية أو من خلال تخصصات في الجامعة التربوية خضعوا لدورات تدريبية أو مناهج علمية في خصائص النمو، لكن الآباء والأمهات أو كثير من الآباء والأمهات ربما لم يخضعوا لهذه البرامج التدريبية. خذوا دورات تدريبية في خصائص النمو لكل مرحلة حتى تعرفون كيف كيف تختار الأسلوب المناسب والاستراتيجية المناسبة وفقا للعمر. هذا المتطلب الأول. المتطلب الثاني قضية الفروق الفردية بين الأشخاص والأنماط الشخصية، وهذا مهم جدا. وأنت ذكرت قبل قليل أبو هشام لما قلت أنه أحيانا الولد الأول والولد الثاني والولد الثالث، الولد والبنت، يا أخي هناك فروق فردية أحيانا مرتبطة بالجنس، الجنس هنا ذكر وأنثى، وأحيانا مرتبطة بالأنماط الشخصية. وهنا يتطلب على باني القيم وغارس القيم أن يخضع أيضا لقراءات ودراسات ودورات في مجال الأنماط الشخصية. لابد أن نتعلم مجال الأنماط الشخصية. هناك نظريات ثبتت جدواها وقوتها وطبقت وقيست وظهرت اضطرادها، اضطراد نتائجها، بالتالي هي نظريات صحيحة يجب أن أتعلمها، لأنه ما يتلقاه فلان بنمطه قد يختلف عن فلان بنمطه الآخر، وبالتالي عملية الفروق الفردية والأنماط الشخصية أعتقد أنه متطلب مهم. الثالث ظروف المكان، أنا فين حطبق الاستراتيجية؟ هل الاستراتيجية في بيت ولا في مدرسة ولا في نادي ولا فين بالضبط؟ إذا المكان له معطيات، أحيانا بطبق استراتيجية فيها حركة فيها نشاط، البيت ما يسمح لي مثلا على سبيل المثال المكان المكان ضيق.
نعم.
احيانا احتاج الاستراتيجيه انه يكون المكان مهيئ بطريقه هادئه. اذا المكان عنصر مهم جدا ايضا في اختيار الاستراتيجيه. ثلاثه او اربعه, الزمان. زمان التنفيذ ابو هشام مهم جدا, لانه احيانا بعض الاستراتيجيات تتطلب ان يكون زمانها في اجازه صيفيه, في في ويك اند نهايه اسبوع, في ليل, في نهار. ايضا هذا مؤثر في عمليه اختيار الاستراتيجيه. العنصر الخامس هو قضيه الموضوع او القيمه. يعني هناك قيمه قد تتناسب معها مثلا قضيه القصه, اني اعززها بالقصه او بالحوار او بالنمذجه أو بالقدوة يعني.
نعم.
فهي أحيانا أيضا موضوع القيمة له أثر أو ارتباط بشكل أو بآخر باختيار الاستراتيجية. العنصر الثالث أو السابع, العداد عليك طبعا أبو شام, أنا أعطيك الطلبات وأنت عاد عد والإخوان يعدوا وراك.
السادس
اللي هو القدرة على التنفيذ. يعني أعطيك مثال, أنا سأستخدم استراتيجية القصة, هاتي بقصة لأولادي عشان أعزز فيهم قيمة الإيثار. لكن أنا شخص ممل جدا في حكاية القصة, لما أجي ألقي عليهم قصة كأني ألقي عليهم نشرة أخبار. إذا أنا غير قادر على استخدام هذه الاستراتيجية, عاد أشوف إذا أمهم والله ممتازة في استراتيجية القصة مرحبا, إذا ما في أحد أضطر أني أترك هذه الاستراتيجية التي لا أجيدها وأروح لاستراتيجية أخرى أجيدها. أيوة. أو أتدرب على هذه الاستراتيجية اللي هي استراتيجية القصة لو كنت أرى أنها مهمة جدا على سبيل المثال. فالمهم القدرة على التنفيذ أعتقد أنها مهمة جدا في اختيار الاستراتيجية. الخطوة التي بعدها الفريق المؤهل أو دعني أقول المنفذون. لو أنا بطبق مشروع تربوي على مستوى الأسرة أو على مستوى مدرسة, من الذين سينفذون؟ فلان وفلان وفلان من المعلمين ومعلمات, أو أنا وزوجتي, أو صحيح. أنا وزوجتي وابني الكبير. هل نحن مؤهلين في المجال القيمي؟ أو نحتاج إلى برامج تدريبية أو حضور برامج إعلامية أو سماع حلقات من هذا النوع أو استفادة من متخصصين وهم كثر بفضل الله عز وجل على الساحة؟ مهم جدا عند اختيار الاستراتيجية أن أفكر في الفريق الذي سينفذ الاستراتيجية.
نعم جميل. وأنه ما يكون هو لوحده, ما يقول والله الرجل أنا لوحدي ترى أغرس القيم, أو الزوجة ما تعرف خلاص أنا.
وهذا صراحة يدفعني لكلمة جميلة, أن غرس القيم يجب أن يكون بلغة جماعية.
جميل.
وأنا صراحة يعني مثل ما يقولوا أصبت كبد الحقيقة. دائما وأبدا غرس القيم الفردي أثره أقل, غرس القيم الجماعي أثره ممتد. اليوم أنا وزوجتي أقوى أن نكون منفردين, أنا وزوجتي وأولاد وأخواني أقوى أن نكون نحن لوحدنا, لأن تصبح الأسرة الممتدة الأكبر. أنا والمدرسة أقوى أن أنا مستقل والمدرسة مستقلة. من هنا نبحث عن قضية الشراكة دائما مع المحاضن التربوية ما بين الأسرة والمحضن التربوي. هذه أيضا من المتطلبات المهمة. من المتطلبات, وهذا مهم أبو هشام ويجب أن يركز عليه من يسمعني الآن.
نعم.
إعطاء الوقت الكافي للتخطيط والتجهيز للاستراتيجية. أبو هشام أنا اليوم أبغى أجمع أولادي على قيمة الإحسان للآخرين, وأبغى ألقي لهم قصة. أحضر قصة في 3 دقائق وألقيها في 10 دقائق. يا أخي يجب أن يكون التحضير أعمق, اختيار القصة وطريقة إلقائها. دائما التخطيط نستعجل فيه, ننفذ في فترة أطول ونختصر عملية التخطيط, وهذه حقيقة يعني ليست إيجابية وليست جيدة. ومن خلال التجربة العملية التطبيقية الواقعية التي وجدتها حقيقة في مجال المحاضن التربوية, دائما وأبدا يستعجلون استعجال كبير جدا في موضوع التخطيط. أعطوا التخطيط وقته. يا أخي أنا عندي بعض القيم التي سأعززها في أولادي وبناتي, ما يمنع يا أخي أعززها بعد شهر, بعد شهرين مثلا, وأستعد الآن شغال على شيء, لكن عندي خطة قادمة بعد فترة أطول. وهكذا يصبح لدى الإنسان جدولة إن صح التعبير وتجهيز مبكر. والله اطلعت على بعض يعني خطط محاضن تربوية مدارس للصيف تجدهم قبل الصيف ب3
أشهر. مميز ما شاء الله. نعم.
وهم يعملون رمضان, بعض الأسر في البيوت في 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 البيوت. نعم. استعدوا لرمضان قبل رمضان ب3 شهور, هم يستعدون ماذا يقدمون لأولادهم من وجبة تربوية في شهر رمضان. هذا الاستعداد المبكر الذي نحتاجه. الخطوة ما قبل الأخيرة وهي قضية التنفيذ الفعال. ممكن نضع خطة جميلة, نختار استراتيجية ممتازة, الفريق مؤهل, لكن لما نأتي ننفذ المتابعة ضعيفة, نتأخر في الأوقات, ننفذ جزء ونترك جزء, ما نقيس القياس, يعني ما نتأكد أن الاستراتيجية نفذت أو ما نفذت. فالتنفيذ الفعال مشكلة. قد أضع فكرة جميلة لكن ما أطبقها على أرض الواقع, وهذه مشكلة حقيقية يجب أن 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 نتنبه لها وأن نبتعد عنها ما استطعنا إلى ذلك السبيل. الخطوة الأخيرة في المتطلب أو المتطلب الأخير من متطلبات اختيار استراتيجية القيم وتنفيذها بشكل صحيح، القياس. والقياس أبو هشام جزئين، ويجب أن نركز في الكلمتين هذه. الجزء الأول قياس مرحلي وقياس ختامي. المرحلي نقصد به لما أجي أنفذ استراتيجية، قصة بحكيها على أولادي، هل أثناء القصة كانوا منشدين؟ هل كان في تفاعل؟ هذا يسموه قياس مرحلي، إنه الاستراتيجية نجحت أو لا. مو معناه إنه تأثروا قيميا، قد يكون تأثروا جزئيا. بعدين يأتينا القياس الختامي، هل تغيرت طبائعهم؟ هل أصبحوا أكثر إيثارا، أكثر تواضعا، أكثر مراقبة لله؟ هذا لاحقا. لكن أثناء الاستراتيجية أبغى أشوف مستوى تفاعلهم. أعي يعني مثل أنا جالس أعرض لهم مقطع فيديو وأقول لأمهم ركزي معايا في مستوى انتباههم، اهتمامهم، أسئلتهم على المقطع. هذا يؤكد على أننا بالفعل ننفذ استراتيجية جاذبة محفزة. لكن لما يكون هم أثناء الاستراتيجية نايمين أو تثاوروا أو لم يشعروا بنوع من التفاعل، إذا معناته الاستراتيجية أظهرت فشلها. ما نعرف إيش السبب في الفشل، هل هو اختيارها، زمانها، مكانها، الأشخاص المنفذين. لكن إذا أظهرت الاستراتيجية فشلها، معناته بالتبع الأثر الممتد والختامي حيكون أيضا فاشل أو لن يحقق النتيجة المطلوبة،
أو لابد أن يختار يعني وسيلة أخرى أو استراتيجية أخرى
أو يغير. وهذه ميزة المرونة، أنني بالفعل عندما أجد أن الوسيلة هذه ما جابت نتيجة أغير إلى وسيلة أخرى وثانية وثالثة. كثير من الآباء والأمهات اليوم يلجأوا إلى استراتيجية واحدة، هي استراتيجية التوجيه المباشر، النصيحة المباشرة، افعل لا تفعل. طب هذه لم تثبت جدواها، غير، بدل، يجيب استراتيجيات حنقولها في الحلقات القادمة. كثير من الاستراتيجيات اللي حنعرضها إن شاء الله على المشاهدين والمشاهدات ممكن يستفيدوا من بعض الاستراتيجيات ويطبقوها بشكل فاعل على مستوى أسرهم، وأنا ذاك يمكن أن يحصل نوع.
بارك الله فيكم إن شاء الله، ومنتظرين إن شاء الله معكم ومع الجمهور الكريم هذه الحلقات القادمة إن شاء الله معكم. دكتور فؤاد مرداد، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة الرائعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ننجز هذه الحلقات القادمة ويكون لها الأثر الطيب.
آمين يا رب، يعطيك العافية.
مشاهدينا إن شاء الله، إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نلقاكم بإذن الله تعالى على خير وفي خير دائم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.